بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 28 من شهر ربيع الآخر لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عادل بن منصور والمكنى بأبي العباس في الجزء الثالث من محاضرته القيمة التي عنونها بهذا يهدم الإسلام، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها توفيقا، ونشكر للشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله، على آله وأصحابه ومن سار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله الإخوة جميعا الحاضرين في هذا اللقاء، سواء بحضور أجسادهم أو باستماعهم عبر وسيلة النقل الإنترنت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السالكين طريق العلم والناهجين نهج سلف هذه الأمة اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، وأن يزيدنا وإياكم معرفة بهذا الحق واعتزازا به وحرصا على تطبيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو سميع الدعاء. أيها الإخوة، كما سمعنا في تقدمة أخي الأخ محمد حفظه الله تعالى، لأن هذا هو الجزء الثالث مما يندرج تحت ذلكم العنوان، وهو بهذا يهدم الإسلام. والحقيقة أنه قد تقدم كثير مما يمكن أن يذكر الليلة، سواء مني فيما سبق من اللقاءات أو من غيري من مشايخي ومن المشايخ الذين شاركوا في مثل هذه اللقاءات، ولكن كما قلت سابقا في الإعادة إفادة والمكرر أحلى، وتكرار الموضوع إذا كان ذا أهمية هدي وسنة قرآنية وهدي نبوي وسلكه سلف هذه الأمة وأئمتها وعلماؤها، ولا يزالون كذلك خلفهم يسلكون ما سلك سلفهم، من كثرة التكرار طرح موضوع تحتاج إليه النفوس وتحتاج إليه القلوب حتى تما وتعقل عن الله عز وجل مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراده. وهذا الجزء الثالث مخصوص بما ورد في الآثار عن جمع من سلف هذه الأمة وعلمائها وزهادها من الوصية بترك تعظيم وتوقير صاحب البدعة، وبيان أن ذلك هدم للدين ومضادة للإسلام وندية لما أمر الله ومناد يعني مشاقة أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من حراسة هذا الدين والحفاظ على صفائه ونقائه صافيا نقيا رحمة كما أنزل من عند الله تبارك وتعالى، لا يختلجه ولا يخالطه ولا يكدره ولا يدنس صفاءه وبياضه ونقاءه، لا فكر ولا رأي ولا ذوق ولا وجد ولا منام ولا سياسة ولا سياسة ولا غير ذلك، إنما يبقى صافيا نقيا كما أنزله ربنا تبارك وتعالى على قلب رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاه الصحابة الأخيار من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله وسلوكه عليه الصلاة والسلام وتطبيقه لما أوحاه إليه ربه. أيها الإخوة، لماذا الحديث عن هذا الموضوع، أعني موضوع توقير صاحب البدعة؟ الحديث أولا عن هذا الموضوع تحقيقا لانتسابنا لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، سعيا في تكميل أنفسنا أن نسير على هذا المنهج ودعوة غيرنا أن يسيروا عليه. طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يوصي الكتاب والسنة وآثار الصحابة بلزوم هذا الطريق، يا معشر القراء استقيموا استقيموا فلقد سبقتم سبقا بعيدا، لئن أخذتم يمينا أو شمالا لئن اتبعتم فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، كما جاء هذا عن حذيفة بن اليمان في البخاري وغيره، وجاء عن عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث عن هذا الموضوع أولا نشرا لمذهب السلف الصالح، فإنه قد تقرر وتضافرت أدلة وأقوال السلف رضي الله تعالى عنهم، الأدلة الشرعية والأقوال من الآثار الصحابية والسلفية، على هجران ومنابذة أهل الأهواء والبدع، وأن هذا محل إجماع لا محل نزاع، وأن هذا محل ائتلاف لا محل اختلاف بين السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، كما نقل ذلك البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، ونقله الإمام أبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، ونقل الإسماعيلي في اعتقاد أهل الحديث، ونقله كذلك ابن قدامة في آخر اللمعة، وغير ذلك من مصنفات أهل الحديث وأهل السنة، حيث اتفقت كلمتهم وتضافرت أقوالهم واتحدت آثارهم على منابذة أهل البدعة ومجانبتهم بل وإخزائهم وإذلالهم وإهانتهم، هكذا عبارة الصابوني رحمه الله، وإقصائهم وإبعادهم. فإذن الحديث عن هذا المنهج أو عن هذه المسألة هو في الحقيقة تعليم لأنفسنا وتذكير لمن نسي منا، وإقامة للحجة على من خالف في هذا الأمر العظيم، وهو أنه قد تقرر بإجماع السلف رضي الله عنهم انطلاقا من النصوص الشرعية ونظرا منهم إلى مقاصد الشريعة وأهدافها وإلى رعايتها وصيانتها، حيث اتفقت كلمتهم على هجران ومنابذة وإقصاء وإذلال أهل الأهواء والبدع. فمن استقر ذلك الحق ذلكم الحق المبين في قلبه، علم يقينا أن توقير أهل البدع مصادم لذلك الأصل السني ومناقض له. فالأصل السني يمشي في طريق، وهذه التعظيم والتوقير لصاحب البدع يصادم هذا الأصل السني المتقرر. ومن أحب أن ينظر كلمات السلف في ذلك مجموعة فليراجع ما كتبه أخونا الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله أبو عبد الله في رسالته إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء، فهو قد نقل نصوص الأئمة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين الذين تخرج كلماتهم من مشكاة واحدة، لأن الحق واحد مع اختلاف أعصارهم وتباين مع اختلاف أمصارهم وتباين مع اختلاف أعصارهم وتباين أمصارهم وأقطارهم، إلا أن كلمتهم اتفقت على هذا الأصل العظيم الذي ضاق به أهل الأهواء ذرعا وسعوا في ردمه وهدمه وبث الشبه حوله وإحداث التصدع والشقوق في هذا الجدار الآمن والحصن الحصين الذي به تحرس الشريعة وتحمى من كل باطل ومن كل دخيل. إذن لماذا هذا الموضوع؟ أولا لتحقيق سلفيتنا، أن نكون سلفيين صادقين فنعرف ما كان عليه السلف الصالح ونسعى جادين مجاهدين لأنفسنا في تطبيقه. ثانيا الحديث عن هذا الموضوع لتفشيه وانتشاره وكثرة وقوع الناس فيه من كبير وصغير من قرون عديدة في توقير صاحب البدعة من الولاة أو من الرعية أو من غيرهم، يقعون إما جهلا وإما بتلبيس أو بإرشاد من لا ونصح من لا يؤتمن في إرشاده ونصحه. فلما وقع توقير صاحب البدعة وتعظيم ظهر الخلل في الإسلام واندخل النقص على أهله كما سيأتي. ثالثا وجود من يبث الشبه كما تقدم ويبث الإشكالات والأراجيف حول هذا الأصل العظيم ويسعى جادا وجاهدا لإذابة الفوارق بين صاحب السنة وذوي الأهواء والبدع، فيريد أن يجمع بين ما فقد رفق الله بينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه يفرقون بين ما أمر الله به أن يوصل، وذلكم كله من الفساد في الأرض والله لا يهدي القوم الخاسرين. فإذا هذه بعض الأسباب التي نحتاجها إلى طرح هذا الموضوع. الأمر الذي يلي هذا، بارك الله في إخواني أجمعين، ما تقدمت الإشارة إليه في اللقاء السابق أن هذا اللفظ من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام قد روي مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فروي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وروي من حديث ابن عباس ومن حديث غيرهم، وقد استوعب الكلام عليه من حيث الصناعة الحديثية وبيان ضعفه مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه كما تقدمت الإشارة. الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في الجزء الرابع عند الحديث ذي الرقم 1862 من وقر صاحب بدعة فقد أعان على الإسلام، وحكم عليه بأنه ضعيف أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما موقوفا فقد جاء بألفاظ متقاربة مختلفة عن جمع من الأئمة والتابعين، فجاء موقوفا على من قول إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تعالى، وجاء كذلك موقوفا من قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وجاء عنه بألفاظ كما رواه الإمام الهروي في ذم الكلام وأهله. فعلى الأوزاعي ذاق بسنده إلى الأوزاعي قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على مفارقة الإسلام، ومن وقر صاحب بدعة فقد عارض الإسلام برد، لأن الإسلام يأمر برد البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واتفقت كلمة السلف على هجران أهل الأهواء وإقصائهم وإبعادهم وإذلالهم وإخزائهم، والتوقير ينافي ذلك كله ويرد ذلك كله كما تقدم. وساق بسنده أيضا عن الأوزاعي يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وهذا اللفظ المشهور عن جماعة أيضا. وأما مرفوعا فقد تقدمت الإشارة إلى أنه لا يصح، لا عن عائشة رضي الله عنها ولا عن معاذ بن جبل ولا عن ابن عباس ولا عن أبي سعيد الخدري، وإنما الصحيح في هذا موقوفات والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول محمد بن مسلم الطائفي رحمه الله: بلغنا أنه من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وهكذا جاء عن جمع مما ولم يسموا عن أبي حنيفة اليمامي عن بعض أهل العلم قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والآثار في هذا كذلك عن الفضيل ابن عياض كما تقدم معكم، ورواه كذلك الهروي في ذم الكلام، ورواه البربعاري في شرح السنة أنه قال رحمه الله تعالى: ومن وقر أو من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقد جاء عن إبراهيم بن آدم رحمه الله تعالى كما في المصدر السابق كذلك، أعني ذم الكلام وأهله للهروي رحمه الله، أنه قال: من صاحبها صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وهذا تفسير من إبراهيم بن أدهم أو ذكر من إبراهيم بن أدهم رحمه الله الزاهد المعروف، ذكر فعل من الأفعال وهو السلام على أهل الأهواء وتعظيمهم، أن ذلك من التوقير الذي به يهدم الإسلام. ومن تتبع الآثار الواردة عن السلف في ذلك وجد أشياء كثيرة لا محالة. ومن ذلك أيضا ممن روي عنه هذا أبو إسحاق الهمداني رحمه الله، حيث يقول كما رواه الهاجر في الشريعة، يقول رحمه الله تعالى: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فهؤلاء جمع من علماء هذه الأمة ومن سلفها ينصون على أن توقير صاحب البدعة وتعظيمه، ومنهم من خصص وذكر أدنى شيء يتساهل فيه كثير من الناس كالمصافحة مثلا، فكيف لو رأوا ما عليه حالنا اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تأمل هذه الآثار وتأمل واقع السلفيين في العالم كله تبين له كذب تلك الادعايات التي تبث على السلفيين بأنهم غلاة وأن عندهم غلوا. وفي الحقيقة إن الذي يصف السلفيين اليوم الصادقين بأن عندهم غلوا لمنابذة أهل البدعة ومجانبة أهل الأهواء والبدع، إن حكمه هذا ينسحب على السلف الصالح الذين كانوا أشد تمسكا وأشد غيرة وأشد إذلالا لأهل الأهواء والبدع من السلفيين الموجودين الآن في هذا العصر، فنشكو ضعفنا وتقصيرنا إلى الله سبحانه وتعالى طالبين أن يغفر لنا تقصيرنا وسيئاتنا. ومن التوقير لأهل الأهواء والبدع له صور لا بأس أن أشير لبعضها إشارة سريعة بما ييسره الله سبحانه وتعالى. فمن توقيرهم صحبتهم وزيارتهم تعظيما وإجلالا، ولهذا جاء في بعض الآثار: من مشى إلى صاحب بدعة زائرا ليعظمه فقد أعان على هدم الإسلام. فإن تعظيمه وإكرامه بالزيارة وقصده بالزيارة مع بقائه على بدعته وضلالته ومعاندته للحق وأهله واجتهاده في نشر باطله، ذلك من تعظيمه. ومن ذلكم الدراسة على أهل الأهواء والبدع، فأي تعظيم يصل إلى مثل أن تجلس بين يديه حاملا قرطاسك وقلمك وكتابك مناديا له ومكنيا له بكنيته، والكنية من التعظيم، خاضعا بين يديه تتلقى عليه العلوم والمعارف. والحقيقة أنه قد دخل شر كثير بسبب الأخذ عن أهل الأهواء والبدع والدراسة عليهم، وسبب ذلك نوعا من النفرة من إخوانه أهل السنة لمن كان شأنه الأخذ عن أهل الأهواء، وقربه ذلكم الصنيع إلى أهل الأهواء وحببهم إليه. ولا يزال الشيطان يتلطف به ويستدرجه شيئا فشيئا فيقبح له أخلاق أهل السنة وطريقتهم، ويحسن له أخلاق أهل البدعة وسبيلهم وسبلهم، ولا يزال الشيطان يتدرج به ويمشي به خطوة خطوة، كما تعود المرأة طفلها الصغير الذي بدأ يحبو ويمشي خطوة خطوة، فالشيطان يربي شره في الناس بهذه الطريقة شيئا فشيئا، حتى يستسهل أن يفارق أهل السنة بجسده ويلزم أهل البدعة بجسده، فمن فاء أوشك ذلك على أن يفارقهم وأن يزايلهم عقيدة وقلبا كما فارقهم بدنا وحالا. والله ربنا تبارك وتعالى الرؤوف الرحيم بنا قد حذرنا من خطوات الشيطان وقال لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل نهانا عن اتباع خطواته، وإن هذا الأمر لمن خطواته. فإن اعترض معترض أو استشكل مستشكل قاصد للحق مريد للهدى فقال كيف نجمع بين كلامك هذا وبين الأخذ بالرواية عن أهل الأهواء والبدع الذي يوجد بكثرة في مصنفات الحديث والكتب المسندة؟ فالجواب على ذلك أن تتفهموا يرعاكم الله جملة من الأمور. الأمر الأول أن يهدي السلف الأول في أواخر عهد الصحابة إنما كان عدم الأخذ مطلقا من أهل الأهواء، وذلك لقلة أهل الأهواء وكثرة أهل السنة الناقلين للحديث وإخزاء لأهل الأهواء وظهور نور النبوة وقيام الخلفاء بمطاردة أهل الأهواء ومتابعتهم كالدولة الأموية. ويشهد لهذا القول أن هذا الأمر كان في أول الإسلام على في أول العهد على هذا المنع التام في ذلك ما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله، قال كانوا لا يسألون عن الإسناد وصحته، فلما وقعت الفتنة قالوا الضمائر الجمع في هذه الآثار كانوا الإشارة إلى التابعين الموجودين والصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ذلك لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة إذا تغير الحال قالوا انظروا إلى هذا ضمير الجمع سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك حديثه. فعلى هذا النهج وعلى هذا الهدي مضى أواخر الصحابة الذين أدركوا تلكم البدع وقمعوها بالسنة وهجروا أهلها وأخزوهم وأذلوهم، وكان الصدر الأول من التابعين كذلك لقلة أهل الأهواء وذلهم وعدم دخولهم في رواية الحديث وحمل علم الإسلام واستغنائهم برواة الحديث من الصحابة والتابعين الثقات الأثبات من أهل السنة. ثم لما اتسعت رقعة الإسلام وكثر الداخلون فيه وتوسع ظلمات البدع وبدأ النور يخف شيئا فشيئا وزاحمت البدعة بظلمتها السنة ونورها، عند ذلكم تصدر لرواية الحديث وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أناس تلبسوا بالبدع، توقف العلماء أمامهم ثلاثة مواقف. الموقف الأول من استمر على رد حديثهم مطلقا إخزاء لهم وإذلالا لهم وهجرانا وقمعا إعلاء للسنة وأهلها، والقسم الثاني رأى أن الأمر يتعلق بالصدق، فإذا كان هذا الذي يحمل الحديث النبوي صادق ونحن بحاجة إلى أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجمع حديثه لو تثرت مفسدة بدعته الذهاب إليه وأخذ الرواية أمام المصلحة العظمى في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا ما دام صادقا لا يكذب فإن مثل هذا تؤخذ عنه الرواية. وتوسط قسم ثالث فقالوا إن كان داعية فمثل هذا في الذهاب إليه وأخذ العلم عنه رفعا له وتغريرا للمسلمين به وزيادة له أن يستمر على باطله وضلاله، فإذا يترك الأخذ عن من كان هذا شأنه. ردعا وإخمادا له ولبدعته، ويؤخذ عمن كان خاملا لا يذكر هذه البدعة ولا يدعو إليها وإن كان في نفسه يعتقدها. ولو تأملنا الأمر، هذا الأمر الأول كما سمعتم. الأمر الثاني أن هذه الحالة حالة اضطرار، ولهذا تجدون في بعض كتب الرجال كالجرح والتعديل ابن أبي حاتم يقول مثلا أبو حاتم في بعض الرواة: ثم اضطر إلى أخذ حديثه أخيرا، ثم اضطر إلى أخذ حديثه أخيرا. فاليوم ما هي الضرورة التي تدفع هؤلاء إلى أن يأخذوا على أهل الأهواء والبدع وأن يحكفوا بين أيديهم؟ الأمر الثالث أن أولئك الأئمة مع هذه التشديدات التي سبقت إنما أخذوا من أهل الأهواء ومن تلبس بالبدعة والضلالة، إنما أخذوا روايتهم فقط عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا رأيهم. وأما أنت يا أخي إذا جلست اليوم وفي هذه العصور أمام وبين يدي أهل الأهواء والبدع، فإنما تأخذ منهم رأيا لا تأخذ رواية. لا يحدثونك بحديث رسول الله من أنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشرحون ويستنبطون ويعلقون ويفيدون ويبثون عقائدهم في شروحهم وفي كلماتهم. فالفرق بين والبون شاسع بين ما كان يأخذه السلف وما بين ما يأخذه اليوم العاكفون أو الذين للأسف يرتمون في دروس أهل الأهواء، ولا شك أن ذلك من توقيرهم. ولقد سئل شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ولعل بعضكم قد وقف على مثل هذا الجواب، عن دراسة علوم الآلة فقط حدثنا اللغة العربية مثلا على رجل من البدع، وكان الشيخ يشدد جدا في الدراسة على البدع، يقول: حتى ولا اللغة العربية، لأن تبقى شاهنا في اللغة العربية خاصة من تدرس على مبتدع. انظروا إلى هذا الموقف الصارم منه رحمه الله تعالى. قال: لأن في ذهابك للدراسة عليه مفسدتين، المفسدة الأولى والمفسدة الأولى أن الناس يغترون بك فيذهبون إليه لما يرونك ذاهبا وغاديا إليه. إذن هذا هو توقيره، الناس يرونك تذهب وتأتي إليه فيقول: هذا رجل من أهل العلم، وما يأتيه فلان ويأتيه فلان، والناس تزدحم على بابه وعلى حلقته وعلى درسه، إذن هذا عالم وضع له القبول، وهذا رجل هو صاحب دين وصاحب علم، فيأتون فيأخذون منه فيقعون في ضلالاته. هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية متعلقة به هو، إذ لما يراك قادما إليه ودارسا عليه يزداد تمسكا ببدعته ويقول: انظر إلى هذا يحذر مما أنا عليه، ويظن أنه على عقيدة خالف وهو محتاج إلى ما عندي من العلم، فمتى يرجع العالم إلى عقيدة طالبه؟ هذا معنى ما ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. وأزيد عليه ذلك أن المفسدة تعود عليك أنت، أن مع كثرة ترداتك وترددك عليه يحسن لك الشيطان خلقه وصمته وسمته وهيئته وطريقته في التدريس وشرحه وفوائده حتى يحببه إليك، فلا تستطيع بعد ذلك أن تفارقه فتحب ما هو عليه. ولقد قدم رجل على بعض أهل الأهواء كأنه عمرو بن عبيد إن لم أهم في حفظين، فدخل عليه رجل كان يرى أن عمرا من أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل الانحراف، فلما جالسه المرة الأولى والمرة الثانية خرج ويقول: هل دين الله إلا دين عمرو بن عبيد؟ هل دين الله إلا ما عليه عمرو بن عبيد؟ إذن من توقيره الدراسة عليهم والأخذ عنهم. وإنما أطلت في هذه المسألة نوع إطالة بخلاف ما تقدم، نظرا لوجود بارك الله فيك من يشبه في هذا الأمر برواية أهل الحديث. ولا شك أخوتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد لعن الذي يؤوي صاحب البدعة، فقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الشاطبي في الاعتصام: فإن الإيواء يجامع التوقير. إذن توقير أهل البدع من كبائر الذنوب، لأن الإيواء والتوقير يجتمعان في ذلك. قال: فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، كالضرب والقتل. هذا يقصد تعزيره من قبل ولاة الأمور، يقصد الشاطبي تعزيره من قبل ولاة الأمور بالضرب والمنع والقتل. فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي، يعني الداعي له المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. ده كلام الشاطبي رحمه الله، وقد تقدم ولكني أحببت أن أعيده على مسامع إخواني حفظهم الله تعالى ونفعنا إياهم بكلامي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة. كذلكم أيها الإخوة في الله، من صور التوقير بعد ذكر التدريس تولية أهل الأهواء والبدع، توليتهم المناصب وتوليتهم الوظائف وتوليتهم خصوصا المناصب الدينية والتعليمية. فإن في تولية أهل البدع المناصب الدينية والمناصب التعليمية توقير وتعظيم، وفي ذلك أيضا مفسدة. وفي هذا يقول الشيخ العلامة شيخ شيوخنا العلامة حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، أحد السيوف المسلولة على أهل الأهواء والبدع في هذا العصر رحمه الله، يقول بعد أن ساق جملة من الآثار في الهجران والبعد والمجانبة لأهل الأهواء، يقول رحمه الله: وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في هجر أهل البدع ومن يميل إليهم كثير جدا، وفيما ذكرت هنا كفاية إن شاء الله تعالى، يقصد كتابه تحفة الإخوان فيما ورد في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران. قال: ومع هذا فقد أبى أهل العقل المعيشي، أهل العقل المعيشي هكذا يسميهم الملاطفون المهادنون لأهل الأهواء، قال: فقد أبى أهل العقل المعيشي إلا أن يخالفوا ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فتراهم يبالغون في توقير أهل البدع وتعظيمهم ويحرصون على مؤاخاتهم مصاحبتهم ودعوتهم إلى منازلهم والدخول عليهم في بيوتهم ومواكلتهم ومشاربتهم والأنس بهم والانبساط معهم وتوليتهم الأعمال من تعليم وغيره. وهذا محل شاهدي من نقل هذا الكلام، قال: وتوليتهم في الأعمال من تعليم وغيره لا فرق عندهم بينهم وبين أهل السنة، أعوذ بالله من الخذلان وعمى البصيرة، وقد صار تقريب أهل البدع وتوليتهم في وظائف التعليم والوثوق بهم في ذلك سببا في إفساد عقائد كثير من المتعلمين وأخلاقهم، فتراهم لا يبالون بترك المأمورات ولا بارتكاب المنهيات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلام الشيخ حمود رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له. إذن في توليتهم المناصب وخصوصا المناصب الدينية والتعليمية فإن في ذلك إضاعة للأمانة، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فدخل رجل أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الناس سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض الناس لم يسمع ما قال. فلما قضى حديثه قال صلى الله عليه وسلم: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا أو ها أنا أمي يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وإن من بديع فقه الإمام البخاري وحسن تصنيفه ودقة فهمه أنه أودع هذا الحديث ووضعه في كتاب العلم من صحيحه، وفي ذلك إشارة إلى أن أعظم الأمر هو أمر العلم الديني الشرعي، علم الإفتاء وعلم الدعوة والإرشاد والتعليم، فهذا أعظم المناصب وأعظم الأمر، فإذا وسد إلى غير أهله فذلك من أشراط الساعة. وذلك ولهذا أيضا جاء في الأحاديث الكثيرة، وهذا يلحق بما تقدم من أن الأخذ عن أهل الأهواء والبدع من توقيرهم والدراسة عليهم، ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أخذ العلم عن الأصاغر، إن من أشراط الساعة أخذ العلم عن الأصاغر، وقد فسر الأصاغر عبد الله بن المبارك وجماعة غيره يعني معه بأن الأصاغر هم أهل الأهواء والبدع. فإذا كان الأمر